الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا أن الأصل في التشريع على العموم لا على الخصوص. ما من حكم ينزل ويشرعه الله جل في علاه وينقله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا اشترك فيه النساء والرجال، إن النساء شفاعات الرجال في الأحكام. الحكم الذي انفرد به النساء الذهب والحرير، فقد بينا مسائل هذا الباب. اليوم إن شاء الله نتكلم على الثياب، الفرق في الثياب. الإسبال يذم الشرع ذما عظيما، فإن الشرع جاء بذم الإسبال للرجال وللنساء. أما نعم وللنساء وللنساء سنرى 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 عموما نقول الإسبال مذموم شرعا، جاء للسلم بذمه في سننه في أكثر من حديث، في غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، أو قل الإسبال جاء مذموما شرعا، وهو على حالتين، حالة أغلظ وأعظم وحالة أخف وأهون، والكل مذموم لكن يتفاوتون في إيش؟ في الدرجة، في تفاوت الدرجة. أغلظ وأعظم هو الإسبال بمخيلة أو الإسبال بكبر يصاحبه الكبر، والحالة الثانية إسبال بغير كبر، إسبال عادة، يعني عادة المرأة ليسبل ثيابه. فقل النبي صلى الله عليه وسلم قسم القسمين وبين عقوبتين لكل إسبال عقوبة. الأول إسبال بنخيلة أو إسبال يصاحبه كبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن هذا إسبال يصاحبه بخيلة أو يصاحبه كبر، فكانت العقوبة لا ينظر الله، يعني لا ينظر إليه بنظر رحمة، لا يرحمه الله، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. القسم الثاني هو الإسبال بغير مخيلة، وهذا الإسبال أخف وأهون في العقوبة. قال فيه الإنسان: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. وفي رواية في مسند أحمد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال مخيلة. انتبهوا معي لأن السؤال لكم. قال الإسبال مخيلة، وهنا الإسبال عموم، قال الإسبال كل إسبال، الإسبال مخيلة. وقلنا قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين، قسم بمخيلة وقسم بغير مخيلة، ثم قال الإسبال مخيلة، فعمم الاثنين، فكيف نجيب عن هذا الإيراد؟ مش مفهوم، سأوضحه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال إلى قسمين، قسم بكبر، قسم بخيلاء، يصاحبه خيلاء. من جر ثوبه ومشى بين الناس كالطاووس، ينظر للناس كأنهم كالنمل أو كالذر، وهو العالي الشامخ بينهم، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إليه يوم القيامة نظر رحمة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد قال أبو هريرة رافع عن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالكبر مذموم عند الله جل في علاه. ثم قسم قسما آخر أخف وأهون، قال: ما أسفل الكعبين، يعني ليس بخيلاء، عادة أهله يلبسون هذه الثياب، يلبس القميص أو البنطال ويكون سادنا له فينزل عن الكعبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين عموما ففي النار. فإذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمين في الإسبال، إسبال بخيلاء، يأتي رجل ويقول: أنا لا أتكبر، أنا أفقر ما أكون، ثيابي مهلهلة مقطعة، يبقى إذا لا أدخل في الحديث. قلنا نعم،
أنت لا تدخل في مسألة الكذب، أنت ليست عقوبة لا ينظر الله إليك يوم القيامة ليست لك، لكن ستدخل في باب آخر وإن كانت استيابها الهلة ما أسفل الكعبين ففي النار، بعدما فرق النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين في حديث واحد آخر. قال في مسند أحمد: الإسبال مخيل. طبعا الإسبال مخيلة فائدتها بيقطع دابر أي أحد يقول طب أنا سأسبل ثيابي لأن أنا مش متكبر، أنا راجل فقير سأسبل ثيابي لأن مش متكبر، فنقول له لا، قد قال النبي الإسبال مخيلة. طيب كيف نجمع بين التقسيم هذا وبين الجمع في هذا الحديث؟ وممكن تقول الغالب نعم حسن فيها نوع من الإجابة، لكن هي إجابات ثلاث، توجيهات ثلاث لهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيرة، أنا أفتح لكم الطرق، ممكن تقولوا هذا عام مخصوص، ممكن تقولوا ذلك يعني إيش من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا وجه بعدين تفسره الأمر كان تقول لا هو يعم القسمين، لكن توجيهه نقاط، توجيهه كذا وكذا وكذا. طيب التوجيه الثالث كما قال الأخ هذا على الغالب، أغلب من يرتدي الثياب ويطيل هذه الثياب يمشي بين الناس كإيش؟ كالطاووس. نعم كيف التوجيه؟ آتى ابن حجر قال الرجل الطيب هذا، قال على الأغلب وجه هذا التوجيه. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن هذا الحديث عام مخصوص بإيش؟ بالكذب بالخيلاء، والأوجه منه ما قاله الإخوة أنه يعم الكفلين، يعم الكذب ويعم غير الكذب. أما الكبر ففيه واضح، وأما ما أسفل الكعبين الذي انطلق عنه الكبر وما قلنا بالكبر فيه نقول لأنه وسيلة إلى الكبر فوسم بالكبر. أقول أولا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإثبال مخيلة يعني الإثبال كبر، فنقول الإثبال كبر، هذه بالنص في قول صلى من جر ثوبه خيلاء فلا يعني تعب في ذلك. أما الثانية في القسم الثاني ما أسفل كعبين في النار ما ذكر الكذب، قلنا لا هو ينزل تحت قول سلم الإسلام مخيلة على أنها وسيلة للمخيلة، لأن الرجل لو كان مهلهل الثياب وأذل ثوبه وكان يجر في الأرض المرة الأولى يقول استحي ثوبك مهلهل، المرة الثانية يقول ألا ترى هذا الثوب الجميل ثوبك قذر، المرة الثالثة يقول إيش لا والله أنا مثلهم هم يجرون وأنا أجر، فيأتيه نوع من أنواع الكذب فيكون وسيلة للكذب، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه اهون واخف سماه مخيلة لانه وسيلة للمخيلة، وهذه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ذم الكذب ذما شديدا، منه ما هو اغلظ اذا كان كبرا وخيلاء، ومنه ما هو اهون ان كان عادة، لكن هذه العادة ستكون وسيلة الى دخول الكذب في القلب. لما سمعت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينظر الله اليه يوم القيامه، فقالت يا رسول الله، وانا سالتكم عن هذا الكلام من ام سلمة، قالت يا رسول الله وماذا تفعل النساء؟ ام سلمة فقيها قريبه لبيبه، سؤالها ينم عن امر قد ذكرناه قبل. يا شيخ محمود احسن يعني اشتراك النساء والرجال في الأحكام، لأنه لما قال الإثبال مخيلة لا ينظر الله لمن جرى ثوبه خيلاء، قالت النساء شفاف الرجال في إيش في الأحكام، يعني لابد أن أرفع ثوبي. قالت ما على النساء، كأني فهمت منك يا رسول الله أصلا أصيلا أن المرأة والرجل سواء في الأحكام، وأنا لو فعلت ذلك سيتكشف ساقي. فقالت يا رسول الله وماذا على النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا، قالت إذا يتكشفنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينا ذراعا، ثم قال ها ولا يزدنا، ولا يزدنا هذه دلالة على إيش؟ على أن هناك إسلام للنساء، فلا يجوز أن يزدنا على الذراع، وما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهن ذلك إلا لإيش؟ لمفسدة أعظم، إن كان الإسبال في مفسدة فتكشف النساء مفسدة أعظم، فرأينا المفسدة الأكبر بارتكاب المفسدة الأقل وهي أن تسبل المرأة ذراعا تحت الرجل. فقالت أم سلمة يا رسول الله وماذا على النساء؟ قال يرخينا شبرا، قالت إذا يتكشفنا، فقال يرخينا ذراعا. إذا الثوب الذي لابد أن ترتديه المرأة لابد أن يكون طويلا فضفاضا تابغا يغطي الرجل ظهور القدمين يغطي الساق كما قال صلى الله عليه وسلم يرخينا ذراعا ولا يزدنا على ذلك. هذا يجرنا الى الكلام على ان هذا حكم فرض به النساء انها خالفت مساله الاسلام واسملت حتى لا تتكشف روعيه او راعى الشرع المفسده الاعظم وتكشف النساء بارتكاب المفسده الاصغر ان صح التعبير. هذا يجرنا الى الكلام على ما هي صفه الثياب التي لابد ان ترتديه المراه. اولا لابد ان يكون سابغا لكل الجسد، لابد ان يكون سابغا فضفاضا لكل الجسد، لا يحد ولا يصف كما سنبين. قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وما ظهر منها اختلف العلماء في ذلك كما سنبين، الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلا بد من ان يكون الدرع سابغا. وقد قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب، يعني كنا يصلين مع سلم العشاء يتلفعن بمروطهن، ثم وصفتهن وصفا دقيقا يثبت العفه والحياء، فقالت فكن كالغرابيب السود. هنا ما كنت ترى منهن شيئا، لا عين ولا وجه ولا شيء البته ولا قدم ولا ساق ولا اظفر، قالت فكن كالغرابيب السود. اذا اول هذه الاداب الثياب التي لابد ان تبتديها المراه ان يكون هذا الثوب سابغا فضفاضا. الثاني الشرط الثاني الا يكون زينه في نفسه، وهذا رد على من؟ على بريوني، مش بريوني فقط، على الفضائيات. هذا الحجاب انا اخبرت من الثقات يقولون هذا الحجاب الذي ترتديه المذيعه الفلانيه من المكان الفلاني الفلاني، هو انت اصلا يعني كنت تقولين قال الله وقال الرسول وتنكرين الدين ولا لعارضة ازياء؟ تقول هذا الزي المحجب من المكان الفلاني الفلاني، وتأتي بقى بالشراب الأحمر والأصفر والأخضر الزينة. أنا أقول عائشة ثبت بسند صحيح كان لها خمار أحمر، لكن الخمار الأحمر ما كان زينة في نفسه في عصر عائشة رضي الله عنها، بل خذ أرقى من ذلك في الإحداد للمرأة كان فقهاؤنا يقولون ولا ترتدي الأسود. ليش لا ترتدي الأسود؟ مش عشان تشبه باللطم، لا لا ترتدي الاسود، لانه كان عندهم في زمانهم ايش؟ فتنه في نفس، كان فتنه، كانت الثوب الاسود فتنه، فالفقهاء قالوا لا ترتدي الاسود لانه زينه، فلا ترتدي ثوبا فيه زينه. فالشرط الثاني الا يكون الثوب زينه في نفسه، الا يكون زينه في نفسه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والثوب الزينه تكون قد اظهرته للناس ولفتت الانظار، وايما امراه ذهبت وقصدت السير بين الرجال لتفتن الرجال بالتفات الانظار لها فقد فعلت الفاحشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها اذا تعثرت او تطيبت وخرجت فشم الرجال هذا الريح منها فقد فعلت الفاحشه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا لانها تقصدت ان تلفت الانظار لها، والثوب الذي فيه زينه لا يقل خطوره عن الرائحه التي تلفت الانظار. وقد قال الله جل في علاه ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. الشرط الثالث في الثوب الذي ترتديه المراه طبعا استدراكا نقول الالوان التي لا زينه فيها، الاسود البني الرمادي الرصاصي الكحلي المزهزه صح؟ لا، وايضا الاصفر والليموني، هذا خطر، ده الناس كله هيلموني بهذه الثوب، لا ما صح. فنقول الاسود والبني والازرق والرصاصي والرمادي هي هذه الالوان التي تبتديها المراه المخبأه في حيائها التي تعف والتي تحب الحياء كما امرها النبي صلى الله عليه وسلم. في الوان باتفاق، في الوان باتفاق تفصل، يعني الاحمر الان يفصل، اسمه كواد، في الكواد، وانا بص اضل من بعيد اهلي في هذه الامور، الذي أعرفه أنها تكون سوادا كالغرابيب السود هذا هو. عامة هي المسألة في اتفاق في الأعراف أن في ثوب يفتن فلا يجب أن تتجنبه المرة. الشرط الثالث أن لا يصف ما تحته وأن لا يحد العضو لا يحجمه. والله الذي لا إله إلا هو رأيت أخوات كثيرات ولسنا بأخوات في حال من الأحوال يرتدين الثياب الكتف ظاهر عظمة الكتف كأنها ظاهرة والله الذي لا إله إلا هو يحجم السد الوسط فهذه لسنا بأخوات. ومن الذي أباح لها أن تسير في الطرقات بهذه الطريقة هيرضى عن نفسه أن يكون ديوسا فليستقل لها ربها. فكل ثوب حد العضو فلا يجوز. كان بعض الإخوة قال المرأة تلبس الجلباب وتلبس تحته ثياب تسمى التي تلتصق في الجسد فإذا جاء الهواء أظهر كل ما تحته هذا أيضا لا يجوز. فمثلا غير أن سلم بيّن في ثوب أهداء لبعض الصحابة فأهداء لامرأتي قال لا اجعلها ترتدي تحته شيئا أخاف أن يحب العظم. وهذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الأمر أو الشرط الثالث أن لا يخف ولا يحجم وأيضا لا يشف يعني لا ترى خلف هذا الثوب لا تعرف لون الثوب الذي خلفه. في مسلم أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمثان من أهل النار لم أرهما من أمتي قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون فيها الناس أو بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أنت لا يمكن أن تقول كاسيات عاريات لأنهن يمشين في الطرقات دون ثياب. لا والله ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك يسوءه ذلك لكنهن يرتدين الثياب التي تصف ما تحته أو تحد العضو تحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات انظر سماهن كاسيات. نعم في الحقيقة لا ليست في الحقيقة في الظاهر أنهن يرتدين الثياب لكن في الحقيقة هن لسنا مرتديات للثياب لأن كل فتنة عندهن في أجسادهن قد ظهرت للناس. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يعني هن يسرن يتسكعن يملن في السيف أو في الثياب ويملن ثيوب الرجال إليهن مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت. طبعا هذه قصة الأسد والشعر سمعش دوامة وغير الدوامة التي تعلو إلى فوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات وهذا نبوءة من دلالات من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في عصر الكاسيات العاريات وما أكثرهن وما أكثر يعني عريهن. فسرها كثير من العلم كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته وهنا الآن يسمى إيش البادي صح يسمون ذلك هي يلتصق بالجسد فيصف لك كل شيء. فقال العلماء كاسيات عاريات هن اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ما تحته ولا يستر فهن كاسيات اسما لكنهن عاريات حقيقة. وعن أسامة بن زيد الكلبي رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كفيفة يعني ثوب كان مما أهداها دحية الكلب فكسوتها امرأتي أعطيتها لامرأتي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس ما أهديتك إياه ما لك لم تلبس القبطية. فقلت هي بالفتحة أو بالضم فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد ثوبا فأخذ الثوب فأهداه لامرأته فلما أهداه لامرأته سأله أين الثوب لما لم ترتدي الثوب فقال أهديته لامرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خوفا أن يصف أو يشف ما تحته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها شيئا إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فإذا أي شيء يحد العضو لا يجوز للمرأة أن تسير به بين الرجال أو تظهره للرجال. الشرط الرابع في ثوب الذي لابد أن تلبسه النساء لا يشبه هذا الزي زي الرجال وبعض العلماء حجر كراهة مسألة البنطال وقال لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتدي المرأة البنطال لا لزوجها ولا لنفسها في بيتها ولا في الخارج. وهذه فتوى الشيخ صالح بن عثيمين هذه الأذن سمعتها أنه قال لا ترتدي المرأة البنطال حتى أنه اعترض عليه معترض من طلبة العلم فقال شيخنا يا شيخنا إن المرأة ترتديه متعة لزوجها قال لا ترتديه لو جلست له من غير بنطال من غير شيء تمتعه لكن لا تمتعه بنطال بشيء حرام فقال لا يجوز لا ترتدي البنطال لأنه يرى أن هذا الثوب أو هذا الزي خاص بالرجال يبقى الشرط ألا ترتدي ثوبا خاص بالرجال ولا فيه تشبه بالكافرات أما بالنسبة لزي الرجال فقد ورد النهي عليه السلام كما في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء يعني المرأة التي تشبه بالرجال في الثياب لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرجل يلبس لبسة المرأة ولبسة المرأة والمرأة تلبس زي الرجل وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وهذا عام في الرجال وفي النساء قال يجوز المرأة أن ترتدي ثوبا تتشبه به بالكافرات وأيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس وخالف اليهود والنصارى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال من تشبه بغيرنا فليس منا لعن الله من تشبه بغيرنا لعن الله من تشبه بغيرنا فعلى المرأة أن ترتدي ثوبا ليس فيه تشبه بالكافرات ولا بالعاهرات ولا بالفاسقات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.